إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل ربطا جديد، أسأل عن صلة الأرحام، فما حكمها بشرع الله؟ تفضل. واجبة، صلة الأرحام واجبة، أجر، فمن وفق إليها أجر ومن لم يوفق إليها أثم، نسأل الله العفو والعافية. والسؤال الثاني، حكم الذهاب إلى بلاد الكفار، حكم الذهاب إلى بلاد الكفار، لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا في حالات كلها قد فصلناها. أرجو مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، التساهل باختيار المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نحسن اختيار الزوجة، فقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبك ذات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الحديث أن المرأة إذا توفر فيها الحسب والجمال والمال ولم يتوفر بها الدين فلا عبرة بها على الإطلاق، وإذا توفر بها الدين ولم يتوفر بها شيء غير الدين فالعبرة بها كل العبرة. هذا أولا. وثانيا، إذا تخير المرء امرأة زينة ثم أراد أن يبحث عن الجمال بعد الدين أو الحسب أو المال فهذا من حقه وهو جائز، ما دام الأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة المقاعدة متوفرة، ألا وهي دين الله تبارك وتعالى. ألا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الناس يعني عندهم بنات ولا يمكن العروس من رؤية البنت عند خطبتها، فلا بد للعروس أن يرى العروس، أي لا بد للعروسين أن يرى بعضهما، فإذا رأى الرجل المرأة وأعجب بها وأعجبت المرأة الرجل فلا رؤية، انتهى الأمر. ما دام الرجل قد رأى المرأة والمرأة قد رأى الرجل ووقع في قلب كل من هو الأجاب فلا رؤية إلا بعد العقد، يعقدان ويلجان لبعضهما ويتقامران ويلتقيان في بيت أبيها حتى ييسر الله عز وجل له الزواج. فإن رجلا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. فإذا أحرى أن يؤذن لكم، يعني إن نظر الرجل إلى المرأة عند الخطبة مطلوب، لأنه سبب في أن يجمع الله جل وعلا بينهما. إذا الخطأ الموجود أن بعض الناس يمنع العروس من رؤية العروس. أبو الخطأ الثاني أن بعض الناس يفتحها بحري، يفتحها بحري إزاي؟ عاوز ياخدها روح قصير، خدها يا أخي اسمها عروستك، ياخدها روح المنزل خدها عروستك، ده يدل على أن أبو البنت خنزير، أبو البنت إيه خنزير؟ تقول لي ملتحم، تقول لي لابس عمامة، تقول لي بخمر جمال، تقول لي بنخطب، تقول لي راجل عنده مليون، تقول لي راجل مش عارف ايه، خنزير. ما دام يسمح لابنته ان تخرج مع خطيبها قبل ان يعقد عليها. هذا يدل على خبرته على انه في الدين وليس عنده غير، ولو كان رجلا ما سمح بذلك ابدا. نعم. اذا ليس صح ان يرى الرجل المرأة، المرأة الاولانيه يتفاش كويس بشمال شوفها مرة ثانية، يتفاش كويس شوفها مرة ثالثة، يقول له باخر مرة شوفها وخذ راحتك وانظر اليها من رأسها الى قدميها، فان هذا حقك الشرعي دون ان تصافحها ولا ان تصافحك. فاذا اعجبت بها واعجبت بك فهذا حسن، ولا لقاء ولا مجلس ولا كلام الا بعد العقد ان شاء الله، اما قبل العقد فهذا ليس من شأن المسلمين ولا المؤمنين. اذا خطب احدكم امراه فلا جناح عليه ان ينظر اليها. طيب لو ان واحدة جارة لك وانت تريد خطبة هذه الجارة فنظرت اليها من الشباك او مما يسمى البلكونة بنية خطبتها، فليس بنية رجل خلق الله او مشاهدة النساء او الاطلاع على عورتهم، انت صادق النية انك تريد خطبتها فنظرت اليها هذا لا حرج فيه ما دامت النية ايه الخطبة، فاذا اعجبت بها فلا رؤية الا بعد العقد. طيب بعض الناس يجي راجل بدون دعوة الصبح يقول له والله انتظر اما تخلص البكالوريوس اما تخلص النظام، ده كلام فارغ. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. مش بقول يعني ان التعليم كلام فارغ، لا، التعليم ممكن اذا كان بالشروط الشرعيه. الشروط الشرعيه يعني ايه؟ يعني البنت في مدرسه البنات واللي بيدرسها معلمات والمديره حرمه، وكذا الجامعه، اذا كان الحال على هذا فهو جائز ان شاء الله. اي نعم. المهم لا يؤخر الزواج بسبب التعليم، لا يؤخر الزواج بسبب التعليم، ما دام اتى الينا رجل مرضيا الخلق والدين فلنسارع بزواج البنت. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تعملوا ايه؟ تزوجوا الا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب كذلك ايضا الزيادة في المهر بما لا يطاق، بعض الناس يزيدون في المهر، والرسول صلى الله عليه وسلم صداق لزوجاته كان ثنتي عشرة اوقية ونصفا. مهر الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته ثنتي عشرة أوقية ونصفا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، رواه أحمد. إذن المقصود من الكلام ده إيه؟ تخفيف المهور حتى ييسر الزواج للشباب والشابات. أي نعم. فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وكذلك أيضا بعض الناس إذا تزوجت بنتهم قعدوها على المنصة وبدأوا العريسها في ريحة، والبنت طبعا لابسة لباس خفيف، ويجي الرجالة أمام العريس وإخوانه وإخوانه ويسلموا على العروس، وهذا كلام فارغ. وتأتي عمة العروسة وخالات العروسة وإخواته يسلموا على العريس، وهذا كلام فارغ. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن قوم لا نصافح النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام يفضل لابن آدم أن يضرب بمخية من حديد في راسه ولا تمس يده بيده راسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أمر بالحجاب بالنسبة للنساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لكن لو تزينت العروس من المرأة وجلست وسط النساء وضربوا لها بالبطن وليس بالفضل أنا شيء تدل على الفضيلة وتحرض عليها فهذا جائز ولا حرج فيه، ما دام مفيش كشري ولا سلطة ولا تقطين ولا اختلاط رجالة بنسوان فكده جائز. نسوان واحدهم والعروفة في وسطهم وبعدين يضربونها بالدف ويمشدون هذا جائز، لا نقول في هذا الشيء. أما رجالة بنسوان وسلطة وكشري وكوكتيل وخلفتيشن هذا الكلام لا يفعله إلا الخنازير، لا يفعله إلا الخنازير، بلان كل عمره مش عارف إيه. ما أنت ما قلت هذا إلا لأن زوجتك ضغطت عليك ولا كلمة لك في البيت، فإن كنت رجلا تطبق شرع الله في بيتك ولك كلمة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فأنت تجد واحد بره يعني وقف الناس بالأعداء عامل اللي هو عنصر ابن شداد في جلاله، وتيجي الرجال ويعيد اول ما يدخل الدار يجلد رجاله وهو والارنب واحد، خد مني خد مني هذه حقائق لك ابتلي بها بعض اشباه الرجال، ولا حول ولا قوه الا بالله. وليس معنى ذلك انني اقول كن دكتاتوريا ابدا، ولا بقول لك كن عسكريا ابدا، بل اقول لنفسي ولك كن لطيفا مهذبا مبتسما بسانا مع زوجتك، ساعة تكون فيها لينا بسيط وساعة تكون فيها شديدا، متى ذلك؟ إذا وجبت الشدة وجب أن تكون شديدا. كيف يعني؟ يعني أنت دخلت في مروة فتحة وغنية تقول لها يا أم فلانة أنت لك مكانة في قلبي وأنا أريد أن تكوني زوجة لي في الجنة، وإن للجنة طريق وإن سماع هذه الأغنية ليس من طريق أهل الجنة. أي نعم، جيت من بره يا أم فلان هل صليت المغرب؟ العشاء الدنيا. تقول ما صليت المغرب. كيف يا أمة الله؟ أما تعلمين أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فوق ركعتها الكفر؟ الأمر اتكرر، يؤذن الفرض الثاني وهي ما صلت الفرض اللي قبله، اهجرها في الفراش. ما انتش قادر تهجرها في الفراش، اضربها ضرب غير مبرح، ما جابش نتيجة، جبت حكم من أهلك وحكم من أهلك. أيوة الأمر تهتم به لأنها تركت الصلاة. أما إذا صل كده وكده ده رقم واحد تأمرها بالحكمة، اثنين تهجرها بالفراش، ثلاثة تضربها ضرب غير مبرح، أربعة تحضر حكم من أهلك وحكم من أهلك وتلغي القضية، خمسة تطلقها اذا لم تلتزم. يا راجل حرام عليك، ده عندي منها 7 عيال ان شاء الله ما يكون عندك 20 عيل. ما دامت تاركة صلاة لا يجوز لك ان تعيش معها. اذا دعاها بقى 30 سنة ان شاء الله بقى 50 سنة. انا ما بقولكش طلقها لدرج الطاقة، بقول لك درج درج ياتي الفرج، بقول لك خطوة خطوة. خطوة اي، ولكن اذا ما منهاش فايدة واصرت على ترك الصلاة فلا يجوز ان تعيش معها ولا ان تأويها تحت سقف بيتك والا كنت معها والعياذ بالله. نعم. ثم ماذا؟ ويقول بارك الله فيك كذلك الاسراف في الافراح، بعض الناس يسرفون في المطاعم وفي المشارب ويرمون الاطعمه، يرمون الفواكه، يرمون الاكل، وانت تعلم ان الله تعالى قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. كذلك ايضا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية اذا ارادوا ان يزوجوا اولادهم احضروا المغنيين والمغنيات وما يسمى بالمزيكا وما يسمى بالفرقة الى غير ذلك. فالزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والنعمة تحتاج الى شكر. الله تعالى قال لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم ان عذابنا شديد. ومن بدا حياة ولده أو ابنته بفضل وضمر ورقص واختلاط فهو رجل كفر بنعمة الله ولم يشكر نعمة الله، وإن من زوال النعم وإن من أسباب زوال النعم الكفر بالنعمة، والطبل والضمر والرقص والاختلاط والمزيكا والفرقة والتصوير من الكفر بالنعمة. نسأل الله العفو العظيم. هذه طاعة أبدأها بشكر الله عز وجل. كذلك ايضا بعض النساء يستخدمن الميكروفونات مكبرات الصوت في الافراح ويغني بها. تفضل على الراقصات العاريات والشباب الساقطين الذين يلتفون حول النساء العاريات من الراقصات الغوازل، نسأل الله السلامة. وكذلك ايضا التقاط الصور، وانت تعلم ان من الممكن ان يكون هناك بعض النساء قد اتينا الى الفرح، فالمرة اللي جاي على الفرح جاي على سيرة عقرة، حق احمر واخضر وازرق ومتظبطة كما هي العروسة، فانت تلتقط الصور وبعد كده الصور بتروح بين الشباب ويروحوا يبيعوا لجوزك، وجوزها قد يطلقها بسبب ايه؟ هذه الصور. فحتى لما شيخ الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. كذلك أيضا بعض الناس لو واحد يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ينكر عليه، يقول لك أنت زوجت ليه؟ يا جماعة ربنا يقول في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن كان الرجل عنده قدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقدرة عدلية، يعني يقدر يعدل بين النساء وعنده قدرة ينفق على النساء وعنده قدرة يعني جنسية يجامع هؤلاء النساء الثلاثة أو الأربعة أو الثنتين، فهذا أمر شرعه الله، لا يجوز لأحد أن ينكر ذلك على أحد. فانكحوا لما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة أربعة. لكن واحد عايش في غرفة خزنة، غرفة جوه غرفة، ودخل في اليوم يعني سبعة جنيه ثمانية جنيه، روح يتجوز لي جوه ثانية، ينفع؟ ما ينفع، هو أصلا لا عنده شقة يحط فيها الزوجة الثانية ولا عنده قدرة ينفق على الأولوية، يجيب الثانية يتلف الواحدة على على واحدة هم على هم، هذا لا يصلح. فإن كان عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية نقول له إن كان فيك الله يقويك، إن كان فيك الله يقويك. أيوه هذا ما أحببت أن أنبه عليه، والله أسأل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. فهذا سائل يقول ما هي شروط الضحية؟ بارك الله فيك. الضحية إن كانت من الغنم تكون قد بلغت ستة أشهر ودخلت في السابع، وإن كانت من الماعز فتمت عاما ودخلت في العام الثاني وتجزي عن رجل واهليه، وإن كانت من الإبل تكون أتمت خمس سنين ودخلت في الثالث وتجزي عن سبعة وقيل عشرة، والبقرة تجزي عن سبعة وتكون قد أتمت سنتان ودخلت في السنة الثالثة، والله أعلم. ولا تكون شعراء ولا عرجاء ولا عظباء ولا مقصورة القرن ولا مقطوعة الزنب ولا تكون هزيلة، أي خالية من سائر العيوب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وتقسم الأضحية ثلاثة أقسام، ثلث لك ولأهل بيتك، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب، وإن أردت أن تأخذ أكثر من الثلث فلك ذلك والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول مات أبي في حياة جدي ثم مات جدي بعد ذلك، فهل هناك إرث لأحفادك؟ الجواب، راجل عنده خمس رجالة مات واحد فيهم وابوه عايش، والواحد اللي مات دي عنده عيال، فجده مات بعد ذلك، أولاد الراجل اللي مات يرثهم أو يرث بما يسمونه الوصية الواجبة، ما داموا لم يرثوا أكثر من الثلث جاز لهم ذلك. أما إذا كان الرجل له ولدان ومات واحد في حياته، هل أولاد الميت يأخذ النصف؟ لا، يأخذ ما هو دون الثلث، يأخذ ما هو دون الثلث. يبقى هناك من أهل العلم يعني في المحاكم الشرعية في السعودية وفي الإمارات وقطر لا يأخذ أولاد من مات أبوه وهو على قيد الحياة، لأن أعمامهم يحجبونه. أما عندنا هنا في مصر يرثون بما يسمى بالوصية الواجبة، وهل الوصية الواجبة يعترف بها في الشرع؟ نعم يعترف بها في الشرع، الله أعلم. نعم. انا ابيع شرائط دينيه واشتري من زبون، اشترى مني زبون شريط قران مكتوب عليه سوره مريم وطه، والشريط سوره مريم فقط، رجعه، حلفت بالله ما لم يرجع ونسيت ورجعه. اما نسيانك فلا شيء عليك. اما اذا انت حلفت ما يرجعش واذا رجعه خدته يبقى عليك اطعام 10 نقطين. اذا بعت شريط كتب مكتوب عليه سوره مريم وطه، الزبون خده ولا في صوت مريض، هل من حق الزبون يرجعه؟ ايوه من حق الزبون يرجعه، لان حضرتك غشيت الزبون. غشيت في ايه؟ قلت هو صوت مريم وطه، ولا صوت مريم بس ده مش هتقول انا ما كنتش اعرف، دي مش مشكلتنا، دي مشكله حضرتك انت، لان الحاجه اللي بتضحك لازم تكون عارفها. هتقول ده الشريط ملفوف عليه في انسان ورق ابيض، ان كان الشريط كما مكتوب عليه فلا يرجع، اما ان كان ناقص عما هو مكتوب عليه من حق الزبون يرجعه شرعا ودينا. اي نعم. اما لو انت خدته بعد قلت والله العظيم من واخده وخدته عليك طعام 10 مساكين، ما انتش قادر تطعم وصوم 3 ايام، طب خدته وانت ناسي؟ لا شيء عليك اذا كنت ناسيا، والله اعلم. وهذا سائل يقول ارجو ان تفتني في امر اخي، انه يسافر الى ليبيا ولا بد عند دخول الفرد ليبيا من وجود دولارات، ايه اللي يصير؟ اللي بيصير الحدود الليبيه بتقول لازم معاك 400 دولار حتى تثبت ان انت سايح. الناس بتضحك على بعضهم، هو عارفين ان انا سايح ولا حاجه، راح يشتري. المهم فيقوم السائق ياخد كل واحد 400 دولار اي نعم، ومقابل اعطائه 400 دولار اللي هيوريهم على الحدود يغلي الاجره 100 جنيه او 50 جنيه، وبعد ما يدخل ليبيا يقوم واخد من كل واحد 400 دولار، هذا ربا وحرام قولا واحدا. طب حرام ليه؟ لانه اجر 400 دولار لمده نص ساعه وربع ساعه بفلوس، وتاجيل الفلوس بفلوس هذا لا يجوز، لا بفلوس ولا بفلوس، هذا يعد نوع من انواع الربا. الله اعلم. طب اللي ينفع ايه؟ انه يستلف ال 400 دولار دول من السابق او من غير السابق، وبعد ما يوريهم للراجل اللي على الحدود يردهم له تاني. هذا هيقول السائق ما يعرفش ولا يكلفني، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تذهب حتى يكون معك هذا المبلغ. هتقول انا لو معايا المبلغ ده اسمح لي بيه، خلاص خليك هنا. انا الحكم الشرعي الله. هذا سالم يقول هل قراءة القرآن في المقابر، قراءة القرآن في المقابر بدعة، قراءة القرآن في المقابر بدعة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قرأ القرآن في المقبرة، ولم يثبت أن الخلفاء الراشدين قرأوا القرآن في المقبرة ولا الصحابة رضوان الله عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن الشيطان، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، فيفهم من ذلك أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بيقول فهم شيخ إن كثير من أهل المسجد الأصليين يعني بيقول يعني أنهم يريدون وعظة، كلام في الوعظ. إن شاء الله يكون، يكون إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الكتاب الذي فيه مثل هذه الأحكام، وأنشك أن ينتهي إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.